بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فمحاضرنا في هذه الليلة مشيئة الله تعالى علم من أعلام الدعوة السلفية ومن أعلام الدعاة إلى الله عز وجل في مصر الحبيبة. والحقيقة الشيخ يكره أكثر من ذلك، ولكني أضيف إضافة يسيرة وهو يعني يمنعني منها الآن، لكني أذكر إذا لقيته أو سمعت اسمه والله لأتذكر فورا محمد بن إسماعيل البخاري. وعلى أي حال، هو يكره ذلك جدا، وهذا واجب عليه وواجب على كل عالم، لأن العالم الحقيقي هو الذي يخشى الله عز وجل. كان يقال لشعبة: السلام عليك أيها العالم. يقول: إنما العالم من يخاف الله. ثم يترك الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما زاد العبد علما ينبغي أن يزداد خشية لله عز وجل، وتواضعا وذلا وانتصارا بين يدي الله عز وجل. أذكر بهذه المناسبة رحلة الأئمة الأعلام، وكل منهم اسمه محمد. قد طوروا كشحا جياعا، فجاءوا في بلد من بلاد مصر أو قرية من قراها، فأتى الأمير في النوم أن قالوا له: إن المحامد قد طووا جياعا، أو طووا كشحهم جياعا. فأرسل إليهم صررا، وكانوا قد انتخبوا من بينهم إماما، وهو إمام الأئمة محمد بن خزيمة. ليتسول وليتكفف الناس حتى يأكل، أو حتى يأكل هو من معه. فتصور أن ابن خزيمة تقع عليه القرعة لأن يبحث له ولإخوانه عن طعام وشراب من آثار رحلتهم في طلب العلم والحديث. أذكر بمناسبة هذا القول إن المحامد قد طووا كشحا جياعا، أقول لعل سنة الله عز وجل أن يكون المجدد في كل عصر ومصر، وما من قرية وبقعة على وجه الأرض إلا ويهيئ الله تعالى لها من يجدد لها أمر دينها، سواء بلغ درجة التجديد أو لم يبلغ. على أي حال، شيخنا الشيخ محمد المقصود عالمنا وقاضينا في وقت واحد. ولعلكم تعجبون إذا اختلف الدعاة إلى الله عز وجل إنما يهرعون إليه ليقضي بينهم في خصوماتهم ونزاعاتهم، وكلهم ينزل على رأيه وحكمه، وما هذا إلا لوضع القبول له في قلوب العباد، وحسبه ذلك شرفا وفضلا من الله عز وجل. المحامد الذين نعنيهم في هذا الزمان، وإذا جاز لفظ الأبدان فهم عندي كذلك، والله تعالى حسيبهم، الشيخ محمد بن عبد المقصود عفيفي في مصر، والشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف إمام المحدثين في مصر بلا منازع لا نقدم عليه أحدا، والشيخ محمد بن إسماعيل المقدم في الإسكندرية. نسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع بحفظه، وأن يرعاهم برعايته، ويكلأهم بكلئه، وأن يوفق شيخنا في هذه الليلة وفي كل ما يتكلم به بما فتح به على عباد العارفين، وصلى الله على نبينا محمد. في الحقيقة أنبه أن الإخوة خاصة أصحاب الأموال لا تزال منهم أو لا يزال منهم بطء في المصارعة بالمجاهدة بالمال في سبيل الله عز وجل. وقلنا من قبل لمن أراد أن يتبرع من الخارج أو أن يؤدي زكاة ماله، فرقم الحساب 62,630، وهو رقم حساب التبرعات الواردة من الخارج باسم المركز الإسلامي العام لدعاة التوحيد والسنة، بنك فيصل الإسلامي المصري، فرع مصر الجديدة، جمهورية مصر العربية. وليتفضل شيخنا بالتوفيق والاستفادة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله. ابتداء يعني سامح الله اخي ابا الاشكال فيما قال، ولست كذلك ولا يظنن احد اني اقول هذا الامر على سبيل التواضع، لا والله، ولكن خوفا من ان تضيع الامانة، خوفا من ان تضيع الامانة، فان ضياعها ان يوسد الامر الى غير اهله. ونحن كأهل سنة ينبغي أن لا تكون السنة بيننا مهجورة، ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمتدح الرجل أخاه في وجهه، وإن كان لا بد فهنا فليقل أحسب فلانا كذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. فأرجو الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولأخي أبي الأشبال، وأن يطهر قلوبنا جميعا من النفاق والعجب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فموضوعنا في هذه الليلة عن غروة سلام الإسلام، عن الجهاد الذي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تضييعه ذل للأمة، كما ورد عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب الفقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سبق الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. نعم، الجهاد، والجهاد أصله في اللغة المشقة، يقال جاهدت جهادا أي بلغت المشقة. فهذا تعريفه في اللغة، وقال بعضهم هو استفراغ ما في الوقت وبذل ما في الطاقة. وأما شرعا فالجهاد هو بذل الجهد في قتال الكفار، بذل الجهد في قتال الكفار. وقد يطلق الجهاد أيضا على مجاهدة النفس والشيطان والفساق، فمجاهدة النفس ورد ذكرها في حديث فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: انا اخبركم بالمؤمن من امنه الناس على اموالهم وانفسهم، والمسلم من سلم الناس، والمراد بالناس المسلمون من سلم الناس من نسائه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الذنوب والخطايا. والحديث أخرجه الإمام أحمد وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. فمجاهدة النفس بحمدها على تعلم أمور الدين، ثم على العمل بها، ثم على تعليمها للغير. وأما مجاهدة الشيطان فهي واضحة في قول الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وهو الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. ومجاهدة الشيطان بدفع ما يلقيه من الشبهات وما يزينه من الشهوات. ودفع ما يلقيه من الشبهات لا يكون إلا بالعلم الصحيح، ولا يزال الإنسان يتعلم ويدرب القلب على اتباع ما تعلم حتى يورثه الله عز وجل اليقين. وكذلك دفع ما يزينه من الشهوات انما يكون بالتقوى وبالصبر، بالصبر على طاعة الله تبارك وتعالى والصبر عن معصيته عز وجل. وبذلك تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأما مجاهدة الفساق فباليد ثم باللسان ثم بالقلب، على ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأما جهاد الكفار فاليد والمال واللسان والقلب. باليد لأن الله عز وجل فرض الجهاد بالنفس. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقال عز من قائل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وأما الجهاد باللسان فهو واضح في قوله تبارك وتعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهدهم بالقرآن. وكما قال عز من قائل: يا جاهد الكفار ويا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وكما قال عز من قائل: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وروى الإمام أبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا الكفار بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وأما الجهاد بالقلب فهذا إجماع أنه واجب على المسلم أن يكون مجاهدا بقلبه لأعداء الله تبارك وتعالى، إذ أن الجهاد بالقلب هو الأصل ولا يحتاج إلى أمور خارجية، هو أمر قلبي محض. وحسبك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات ولم يغض ولم يحدث به نفسه، أي لم يحدث نفسه بالغض، مات على شعبة من نفاق، مات على شعبة من نفاق. وثبت في صحيح مسلم على النقيض من ذلك عن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، وإن مات على فراشه. وكذلك روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم فانفروا. واعلم أن أول ما شرع في هذا الكفار بعد الهجرة النبوية إلى المدينة، وذلك باتفاق أهل العلم، كان الجهاد منهيا عنه في أول الأمر في مكة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في الجهاد، ثم فرض عليه أن يقاتل من قاتله دون من لم يقاتل، ثم فرض عليه أن يقاتل المشركين كافة، فهي أربع مراحل. المرحلة الأولى النهي عن القتال، وهي في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدركم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فلما هاجر صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة أذن له في القتال، في قول الله تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير سبحانه وتعالى. وهذه كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وسيأتي، هذه أول آية نزلت في قتال المشركين، الإذن بقتال المشركين، وهي آية مدنية كما لا يخفى، لأن هذا الإذن كان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله تعالى في الآية التي تليها: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وكذلك في هذه السورة التي اشتملت على هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. وهذه الآية نزلت باتفاق أهل العلم في حمزة رضي الله عنه وصاحبيه علي وعبيدة بن الثالث رضي الله تعالى عنهما، وكذلك في عتبة بن ربيعة وصاحبيه لعاذ الله تبارك وتعالى عليهم، وكان ذلك في المبارزة التي جرت بين الفريقين في غزوة بدر. والحديث الصحيح الثابت في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه يدل على هذا. أضف إلى هذا أن في آخر السورة تجد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. ويا أيها الذين آمنوا خطاب من الخطاب المدني، من الخطاب المدني. أما الخطاب يا أيها الناس فهذا يشمل مكة والمدينة، يعني نزل الخطاب يا أيها الناس بمكة وكذلك بالمدينة. اما يا ايها الذين امنوا فهذا من الخطاب المدني. كذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من مكه يعني هاجر قال ابو بكر رضي الله تعالى عنه اخرجوا نبيهم انا لله وانا اليه راجعون لا يهلكن. فانزل الله تبارك وتعالى القول اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. وهي قال ابن عباس وهي اول ايه نزلت في القتال. والحديث اخرجه الامام احمد والترمذي وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي والامام ابن القيم رحم الله الجميع. فهذه كانت المرحلة الثانية. ثم جاءت المرحلة الثالثة وهي امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يقاتل من بدأه بالقتال لا من يقاتل من لم يقاتل. وذلك في قوله تبارك وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. ثم نزل بعد ذلك الامر بقتال جميع المشركين. الامر بقتال جميع المشركين. وهذا مذهب جمهور العلماء ان المسلمين مامورون بقتال جميع المشركين. وخالف في ذلك الامام مالك رحمه الله فقال نعم امروا بقتال جميع المشركين ما عدا الحبشة والترك. ما عدا الحبشة والترك لانه فسبت عند ابي داود والنسائي عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم. وان كان الامام مالك رحمه الله لا يثبت هذا الحديث لكنه قال لم يزل الناس يتحامون قتالهم يعني يتحاشون ان يقاتلوا الحبشة والترك. فاستقر الامر على هذا. اذا كان الجهاد محرما ثم ماذونا فيه ثم مامورا به لمن بدا القتال ثم مامورا به لجميع المشركين اما فرض عين على احد القولين وهو قول سعيد بن المسيب رحمه الله قال الجهاد فرض عين على كل مسلم واما انه فرض كفايه. وهذا هو المشهور من مذاهب اهل العلم وسأذكر تفصيل ذلك ان شاء الله تبارك وتعالى. لكن قال ابن القيم رحمه الله في هذا الموضع والتحقيق هذه مسألة النتيجة. قال ابن القيم رحمه الله والتحقيق ان انس الجهاد فرض عين اما للقلب واما باللسان واما بالمال واما باليد. فعلى كل مسلم ان يجاهد بنوع من هذه الانواع. على كل مسلم ان يجاهد بنوع من هذه الانواع. خلي بالك من هذه النقطة. الجهاد جنس الجهاد فرض عين على كل مسلم منا. اما ان تجاهد بالقلب او باللسان او بالمال او باليد. فعلى كل مسلم ان يجاهد بنوع من هذه الانواع. ومنه تعرف ان اخانا نشأت حفظه الله واسأل الله ان يفك اسره واسر جميع المأسورين كان مصيبا حين حاول ان يحض الناس على التبرع باخوانه المسلمين في فلسطين وفي الشيشان. وهذا واجب على كل مسلم قادر على ذلك ان يقوم به رغم انف المبطلين. هذا واجب على كل قادر عليه ان يساند اخوانه المسلمين في كفاحهم المشروع كالواجب الفرض ضد اعداء الله تبارك وتعالى بل ضد الف اعداء الله تبارك وتعالى فانهم على راس القائمه السوداء. قال الله تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، اليهود والذين أشركوا. فضل الجهاد في سبيل الله، أولا من كتاب الله تبارك وتعالى، لقد بين القرآن أن الروابط الأسرية والعلاقات الاجتماعية والمصالح المادية وما شرع من مباهج الحياة من القيم التي لا يستنكر على المسلمين أن يحرصوا عليها، لا يستنكر عليك أن تحرص على كل هذه الأمور التي شرعها الله عز وجل. شريطة أن تعثر هذه القيم على قيمة الاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتلبية لله في الجهاد، فهذه هي أعلى وأجل القيم، الطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل نصرة دينه تبارك وتعالى. هذه القيمة هي أعلى القيم، والقيم قيم الأشياء رتبها الله تبارك وتعالى في شريعته. فالعبث في هذا النسق أو بهذا النسق من ترتيب القيم التي رتبها الله عز وجل، قيم الأعمال والأشياء والأقوال والاعتقادات وما إلى ذلك، أي عبث أو إخلال بهذا الترتيب يوقع المسلم في ورطة شديدة، لأنه فسق وخروج عن منهج الله تبارك وتعالى الذي رسمه لعباده المسلمين، يعرضهم للوعيد وللتوبيخ وللتهديد. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذا فسق والعياذ بالله. كذلك حين يعقد الله عز وجل مقارنة بين بعض أعمال البر والتقوى وبين الجهاد، تجد أنه تبارك وتعالى حسم هذه المقارنة لصالح الجهاد، كما قال عز من قائل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، لا يستوون عند الله. كذلك حين عقد مقارنة تبارك وتعالى بين المجاهد وغير المجاهد، حسمت لصالح المجاهد، كما قال عز وجل في سورة النساء: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها، يعني جاهد أو لم يجاهد. فقال: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. وكذلك ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. فأعادها صلى الله عليه وسلم عليه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال أبو سعيد: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. سلام الله صلوات الله وسلامه عليه. ومعنى القرآن الكريم أن الجهاد في سبيل الله تجارة واضحة حصيلتها بالنسبة للمجاهدين أن تطوى صحائف خطاياهم التي قد تكون قد سجلت عليهم، وأن تغلق دونهم أبواب العذاب، وأن تفتح أمامهم أبواب النعيم. وبين تبارك وتعالى في كتابه العزيز أن هذا هو السير الصحيح في طريق النصر، بل بشر تبارك وتعالى بحواقف وبثمرات هذه التجارة: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. عد الثمرات: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وبشر المؤمنين. وبين الله تبارك وتعالى أنه أبرم عقدا مع المجاهدين في سبيله، بمقتضى هذا العقد يسلم المجاهد نفسه وماله لله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يجني حصاد أو ثمرة هذا العقد في الدنيا وفي الآخرة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. إذا سلم الله عز وجل هذا العقد في أشرف الكتب السماوية التي نزلت إلى الأرض وهي التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعكم به. الله عز وجل بين أن هذا تعاقد بينه وبين المجاهدين في سبيله تبارك وتعالى. ومن أعجب ما ورد في القرآن قوله تبارك وتعالى في سورة التوبة: ما كان لأهل المدينة ومن حوله من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. لماذا؟ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. المجاهد من لحظة أن يخرج للجهاد وطيلة انشغاله بالجهاد وأعماله حتى يرجع كل أحواله المباح منها والواجب والمستحب حتى المباح تكتب له في ميزان حسناته، يظل في طاعة دائمة كل أوقاته هذه تكتب له طاعة حتى في أوقات عدم القتال حتى يرجع إلى بلده. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون ماليا إلا كتب لهم ليجزيهم أحسن ما كانوا يعملون سبحانه وتعالى. ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما الذي يعدل الجهاد؟ قال لا تستطيعون لا تستطيعون. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا تستطيعون. ثم قال صلى الله عليه وسلم مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. تصور واحد في صيام دائم وقيام الليل يصلي في كل لحظات الليل والنهار من لحظة أن يخرج المجاهد حتى يرجع إلى بلده. هذا الحديث رواه الإمام مسلم قال القاضي عياض رحمه الله واستدل بهذا الحديث على أن الجهاد أفضل الأعمال مطلقا أفضل الأعمال مطلقا. وقال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم في هذا الحديث بيان عظيم فضل الجهاد في سبيل الله لأن الصلاة والصيام والقيام بآيات الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله والقانت هو الصائم. ومن ثم فقد قال الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث في هذا الحديث بيان عظيم فضل الجهاد في سبيل الله لأن الصلاة والصيام والقيام بأمر الله تبارك وتعالى أفضل الأعمال. وقد جعل الله عز وجل المجاهد في سبيله مثال من لا يفطر عن هذه الأعمال لحظة من اللحظات. ومعلوم أن هذا الأمر لا يستطيعه أحد. ومن ثم فقد قال صلى الله عليه وسلم لا تستطيعون لا تستطيعون. وفي رواية الإمام البخاري قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد. قال لا أجده مفيش لا أجده. ثم قال صلى الله عليه وسلم هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ فقال رجل ومن يستطيع ذلك؟ فقال واحد ابن القائم قائم طول غير منهار مكسور لأن المجاهد يكتب له نومته يكتب له كل شيء. بل ثبت في صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتبس فرسا في سبيل الله فرسا من احتبس فرسا في سبيل الله ايمانا بالله وتصديقا بوعده فان شبع وليه ورمسه وبوله في ميزان في ميزانه يوم القيامة. كل ده في ميزانه. الفرس فرس المجاهد تستن في طوالها الطوال هو الحبل المربوط في عنقها والمسبوق الى الوزن. تصور ان الفرس تلعب حول هذا الحبل فتكتب الحسنات لصاحب الفرس ما دام قد احتبسها او احتبسه في سبيل الله شيء عجيب فعلا غايه العدد. وكذلك ثبت عند الترمذي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الناس افضل؟ قال رجل يجاهد في سبيل الله. فايات القران تدل على شرف الجهاد في سبيل الله. واما السنه فالاحاديث في ذلك كثيره تبين ان كل ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله فيه الاجر او اعظم الاجر. تصور مثلا في الحديث الذي اخرجه الامام البخاري من حديث ابي عبد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اقرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. ما اقرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. قال زين بن منير رحمه الله سواء باشر القتال او لم يباشر. لان النبي عليه السلام مجرد اقتدار القدمين في سبيل الله. قال الحافظ رحمه الله اذا كان مجرد مس الغبار بالقدمين يحرم صاحب القدمين على النار فكيف بمن بذل وسعه واستفرغ طاقته وسعى في هذا الامر؟ كيف به؟ وقد ورد الشواهد الحديث منها ما اخرجه الطبراني في الاوسط عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من اغبض قدماه في سبيل الله باعده الله من النار مسيرة الف عام للراكب المستعجل. مسيرة الف عام للراكب المستعجل. واخرج الامام الترمذي باسناد صحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا يلد النار من بكى من خشية الله ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. غبار في سبيل الله ودخان جهنم. مجرد ان تغبر قدمه في سبيل الله يحرم على النار. طب ماذا عن الرباط في سبيل الله؟ الحراسة والقيام على ثغور المسلمين لحماية بيضة الإسلام لحماية بيضة المسلمين. في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. خير من الدنيا وما عليها. رباط يوم واحد في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وكذلك ثبت في صحيح مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم وليله في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. فان مات يعني ان مات مرابطا فان مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله واجري عليه رزقه وامن الفتان. يعني امن فتنه القبر وعذاب القبر. تصور مجرد الحراسه في سبيل الله تبارك وتعالى ان مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله. يفضل تكتب له جميع الاعمال التي كان يعملها الى يوم القيامه سبحان الله واجري عليه رزقه وامن الفتان. وامن الفتان. كذلك في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عينان قال عيناني لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. معلوم ان ابن ادم اذا مات انقطع عمل فينا الا من ثلاثه. في حديث فضاله بن عبيد رضي الله عنه عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله. ده طبيعي، الا الذي مات مرابطا في سبيل الله ينمى له عمله الى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. انظر الى باب الخير التي اغلقت عن الامة، التي صدفنا عنها باقبالنا على الدنيا وزهدنا في الاخرة وكراهيتنا للموت، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، يبقى ماذا عن الجهاد اذا؟ ماذا الجهاد نفسه؟ قد مضت احاديث ان الجهاد يغفر الله عز وجل به الذنوب ويدخل به الجنه ويبعد به عن النار ويحقق به النصر للمسلمين على اعدائهم، وهذه بشرى امر نبيه صلى الله عليه وسلم ان يبشر بها المجاهدين في سبيله تبارك وتعالى. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لولا ان رجالا من المسلمين لا تطيب انفسهم ان يتخلفوا عني. والحديث رواه البخاري ومسلم. ومن اعجب العجب حديث معاذ رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: من قاتل في سبيل الله فواق ناقه فقد وجبت له الجنه. فواق ناقه يعني فطرت ما بين الخلفتين، ولم يسأل يقاتل، يشجر مقاتلا في سبيل الله ولو لحظات يسيره، فقد وجبت له الجنه. ومن جرح جرحا في سبيل الله او نكب نكبه فانها تجيء يوم القيامه كاغزر ما كانت، كاغزر ما كانت، لونها الزعفران وريحها المسك. ومن خرج به قضاة في سبيل الله وهو في سبيل الله، طلعوا قضاة في وجهي او في بدني، قضاة في تمي. ومن خرج به قضاة في سبيل الله فإن عليه طابع الشهداء. يبقى الرجل ده حط عليه علامة الشهداء، يختم له بعلامة الشهداء. هذا حديث أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجه وإسناده صحيح، والأحاديث تفضل الجهاد كثيرة، خاصة أنه جرح جرحا في سبيل الله في أثناء الجهاد. في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم فقد وجبت له الجنه، فواق ناقه يعني خطرت ما بين الخلفتين، ورب اسال يقاتل، يشجر مقاتلا في سبيل الله ولو للحظات يسيره، فقد وجبت له الجنه. ومن جرح جرحا في سبيل الله او نكب نكبه فانها تجيء يوم القيامه كاغزر ما كانت، كاغزر ما كانت، لونها الزعفران وريحها المسك. ومن خرج به قضاة في سبيل الله وهو في سبيل الله، طلعت قضاة في وجهي او في بدني، قضاة في تمي. ومن خرج به قضاة في سبيل الله فإن عليه طابع الشهداء. يبقى الرجل ده تحط عليه علامة الشهداء، يختم له بعلامة الشهداء. هذا الحديث أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجه وإسناده صحيح، والحديث فضل جهات كثيرة. تصور أنه جرح جرحا في سبيل الله في أثناء الجهاد. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكلم أحد في سبيل الله، يعني لا يجرح، لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يسعد دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وفي حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله عز وجل من قطرتين وأثرين. والحديث إسناده حسن. ليس شيء أحب إلى الله عز وجل من قطرتين وأثرين. أما القطرتان فقطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تبراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله، وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى. يعني إذا يا أخوانا كل ما يتعلق بالجهاد حتى بمجرد النية، نية. في الصحيحين عن أنس بن مالك، هو الحديث في صحيح البخاري عن أنس وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة، عن الطرف من المدينة، قال لأصحابه: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، وفي لفظ إلا شركوكم في الذكر. فقال الصحابة رضي الله عنه: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: نعم، وهم بالمدينة حدثهم العذر. حدثهم ايه؟ العذر. حدثهم العذر كما قال الله تبارك وتعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، بالشرط بقى، بالشرط، ليس عليهم حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المسلمين من سبيل، والله غفور رحيم. ما على المسلمين من سبيل، هؤلاء ليس عليهم حرج، ليس عليهم حرج اذا نصحوا لله ورسوله، واذا حقوا غيرهم من القادرين على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، كما سياتي في اثناء الكلام عن حكم الجهاد في شريعة الله عز وجل. فقال انه بالنية، بالنية يكتب لك الأجر، شريطة ان يحدثك الايه؟ العذر. من سأل الله الشهادة بصدق بلغ الله منازل الشهداء وإمام على فراشه، ومن مات ولم يضر ولم يحدث نفسه به ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. هذه بعض النصوص التي وردت في فضل الجهاد. والجهاد يوصل العبد الى مرتبة الشهادة في سبيل الله. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، اما النصر واما الايه؟ واما الشهادة. والشهادة في سبيل الله مقامها رفيع جدا، وللشهيد في سبيل الله من الفضل عند الله تبارك وتعالى ما هو معروف في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحسبك ما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من احد يدخل الجنة يحب ان يرجع الى الدنيا ولو ان له ما على الارض، ولو كان سيعطى كل ما على الارض. ما من احد يدخل الجنة يحب ان يرجع الى الدنيا ولو ان له ما على الارض الا الشهيد، الا الشهيد يحب ان يرجع الى الدنيا فيقتل 10 مرات لما راى من الكرامه، لما راى من الكرامه الشهداء عند الله تبارك وتعالى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين. في طريق مسلم عن مسلوق قال سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انا قد سألنا عن ذلك، يعني سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارواحهم ارواح الشهداء في اجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي الى تلك القناديل، فاطلع اليهم ربهم اطلاعا فقال هل تشتهون شيئا، فقالوا اي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا، ففعل ذلك معهم 3 مرات سبحانه وتعالى. فلما علموا انهم لن يدركوا الا ان يسألوا، ان الله عز وجل لابد ان يسألهم هذا السؤال مرة ثانية، قالوا اي رب وجدنا لو ربت ارواحنا في اجسادنا لنقتل في سبيلك مرة اخرى. فلما رأى الرب ان ليست بهم حاجة تركوا تركهم سبحانه وتعالى. وفي حديث المخلام ابن معدي كلب وهو حديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجه واحمد من حديث المخلام، ورواه احمد باسناد صحيح من حديث عبادة بن الصامت ومن حديث قيس الجذامي رضي الله تعالى عن الجميع، فهو ثابت عن 3 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بالشهيد عند الله 6 خصال، بالشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في اول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة، يغفر له الذنوب في اول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن الفزع الأكبر. وفي حديث المقدام ويحلى حلية الإيمان، وفي لفظ ويوضع على رأسه تاج الوقار كل ياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها، تاج الوقار، ويزود من الحور العين، وفي رواية ويزوج 72 زوجة من حور العين، ويشفع في 70 من أقاربه، يشفع في 70 من أقاربه، ومع ذلك لا يجد من ألم القبر إلا كما يجد أحدكم من ألم القبر. هكذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت عند الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال لا يجد الشهيد لا يجد ألم القبر إلا كما يجد أحدكم ألم القبر. ألم الصحي. فالشهادة في سبيل الله تكفر جميع الذنوب إلا الدين، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم سبق في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهادة في القصد في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين إلا الدين. طيب احنا كده نكون قد وصينا واستوفينا النقطة الثانية، وهي ما يتعلق بفضل الجهاد، ونقف عند حكم الجهاد ونكمل بعد صلاة العشاء إن شاء الله تبارك وتعالى.
الشيخ الفاضل فوزي السعيد، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه العلى وصفاته الحسنى أن يتمم سعادتنا بشهادة على عتبات بيت المقدس خالصة لوجهه الكريم، يرضى بها عنا وتكون سببا في دخولنا إلى جنته عز وجل. فرجاء ونوجه عناية إخواننا وأخواتنا الذين يتابعوننا على شبكة الإنترنت الآن إلى أن محاضرة فضيلة الشيخ محمد صفوة نور الدين، والتي لم تدع عبر الإنترنت لأسباب فنية خارجة عن إرادتنا، سوف تذاع بمشيئة الله تبارك وتعالى يوم السبت القادم عقب صلاة المغرب، أي في نفس وقت المؤتمر تقريبا. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، النقطة السادسة حكم الجهاد. الجهاد بالنفس، ذهب فريق من أهل العلم، بل هو مذهب عامة أهل العلم، إلى أن الجهاد بالنفس فرض على الكفاية. أصله أنه فرض على الكفاية، وإنما يتعين في أحوال. وذهب سعيد بن المسيب رحمه الله إلى أنه فرض عين على كل مسلم. وذهب عبد الله بن الحسن كما حكى عنه ابن رشد إلى أنه تطوع فقط وليس فرضا. وقبل أن أذكر كلام أهل العلم، أحب أن أعطي نبذة مختصرة عن فضل الكفاية. فضل الكفاية في الأصول هو طلب الشارع لفعل معين من مجموع المكلفين، وليس من كل واحد منهم على وجه الخصوص. طلب الفعل من مجموع المكلفين، فالشارع في هذه الحالة ينظر إلى الفعل لا إلى الفاعل. المهم أن يوجد الفعل كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وطلب العلم والصناعات المختلفة والعلوم الدنيوية النافعة، وكالجهاد وكصلاة الجنازة وإنقاذ الغريق وما إلى ذلك. ينظر فيه إلى الفعل لا إلى الفاعل، بمعنى أن الذي يهتم به الشارع أن يوجد الفعل. لكن جمهور الأصوليين على أن الخطاب موجه إلى جميع المكلفين، الخطاب في الواجب أو في فرض الكفاية. الخطاب في فرض الكفاية موجه إلى جميع المكلفين، فالقادر بنفسه عليه أن يقوم بهذا الفعل، وغير القادر عليه أن يحث القادر على أن يؤدي هذا الفعل، بحيث أن هذا الفعل إذا قام به بعض المكلفين سقط الإثم عن الجميع، لأنه قد تأدى الفرض. وإذا لم يقم به أحد أثم جميع المكلفين إلا غير القادر. فغير القادر إن شد القادر على القيام بهذا الفعل فقد أدى ما عليه وفعل ما طلب منه. واضح يا اخوانا؟ وإنما سمي فرض كفاية لأنه إذا قام به بعض المكلفين فقد حصل مقصود الشرع. تأدى الواجب وحصل مقصود الشرع. فمثال هذه الأمور التي ذكرتها كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكالجهاد. يبقى إذا بالنسبة لفضل الكفاية الخطاب يتعلق بكل مكلف. وسيأتي هذا في كلام أهل العلم إن شاء الله. متعلق بكل مكلف إلا أن الشارع أو إلا أن الله عز وجل طلب أن يوجد هذا الفعل بغض النظر عن فاعله. يبقى إذا قام به البعض سقط الاسم عن الجميع. وإذا وقبل أن يقوم به البعض فهو فرض عيني على كل مكلف لأن الخطاب متوجه إلى جميع المكلفين. نطبق هذا على مسألتنا الجهاد. قال ابن رشد رحمه الله: وأما حكم هذه الوظيفة هي الجهاد فأجمع العلماء على أنها فرض على الكفاية لا فرض عين، إلا أن عبد الله بن الحسن قال إنها تطوع، إنها تطوع. وقال ابن قدامة رحمه الله: والجهاد من فروض الكفايات، وهذا قول عوام من أهل العلم. قال: وحكي عن سعيد بن المسيب رحمه الله انه من فروض الاعيان. وايضا حكى هذا عن سعيد بن المسيب الامام القرطبي رحمه الله. وقال ابو محمد بن حزم رحمه الله: الجهاد فرض على المسلمين، فان قام به البعض، فان قام بعضهم بدفع العدو وغزوهم في عقر دارهم وحماية ثغور المسلمين سقطت الفرضه عن الباقين، وإلا فلا. إن قام بعض المسلمين بدفع العدو وغزوهم في عقر دارهم، لأنه سيتبين لك أن الجهاد على قسمين: جهاد الدفع وجهاد الطلب. جهاد الدفع أن تدفع العدو الذي جاء يغزوك، وجهاد الطلب أن تطلب العدو في بلده لتعرض عليه إحدى الخصال الثلاثة المذكورة: الإسلام، أو أن يسلم الجزية، أو أن يقتل. طيب، سنعود إلى عبارة ابن حزم رحمه الله: والجهاد فرض على المسلمين، فإن تمكن البعض أو قام البعض بخط العدو وغزوهم في عقر نارهم وحماية ثغور المسلمين سقط فرضه عن الباقين، وإلا فلا. يبقى قبل أن يقوم البعض بهذه الوظيفة الخطاب متوجه إلى جميع المكلفين. وهذا ما أردت أن أنبه عليه. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه العظيم السيل الجرار المتدفق على حلقة الأزهار، قال رحمه الله: الأدلة الواردة في فرضية الجهاد كتابا وسنة أكثر من أن تكتب هاهنا في البحث الذي في هذا الكتاب. الأدلة الواردة في فرضية الجهاد كتابا وسنة أكثر من أن تكتب هاهنا، ولكن لا يجب إلا على الكفاية، فإن قام به البعض سقط عن الباقين. خلي بالك، وقبل أن يقوم به البعض فهو فرض عيني على كل مكلف. وقبل أن يقوم به البعض فهو فرض عيني على كل مكلف. ثم قال بعد ذلك: واما غزو الكفار يبقى ده اسمه جهاد ايه؟ الطلب او القتال الجذوري كما يسميه البعض. واما غزو الكفار ومناجزة الكافرين وحملهم على الاسلام او تسليم الجزية او القتل فهو من المعلوم من الضرورة، فهو معلوم من الضرورة الدينية، ده معلوم من الدين بالضرورة، فهو معلوم احفظه، فهو معلوم من الضرورة الدينية. وما ورد في الكف عنهم او تركهم اذا تركوا المقاتلة فذلك منسوخ باتفاق العلماء، او قال فذلك منسوخ باتفاق المسلمين بما ورد من ايجاب مقاتلتهم على كل حال ما دامت المسلمين قدرة على حربهم وقصدهم الى ديارهم. يبقى اذا من كلام الشوكاني نستفيد امرين، الامر الاول ان الجهاد واجب على الكفاية، فرض على الكفاية، ان قام به البعض سقط الاسم عن الجميع، وقبل ان يقوم به البعض فهو فرض عيني على كل مكلف. يبقى لابد ان تعرف ان الجهاد الان فرض عيني على كل مكلف من المسلمين في فلسطين اولا وفي الشيشان ثم في البلاد المجاورة لهاتين البلدتين، ثم بعد ذلك يتسع شيئا فشيئا ليشمل المسلمين عامة. والنقطة الثانية التي تناولها الشوكاني رحمه الله انه بين ان الجهاد كما انه جهاد دفع فانه ايضا جهاد طلب، ان تطلب الكافرين في بلادهم، وهذا مذهب الائمة الاربعة وعامة اهل العلم، مذهب الشوكاني الاجماع وحتى غيره ايضا الاجماع اجماع الامة على ان الجهاد الذي فرضه الله عز وجل على المسلمين هو جهاد الدفع وجهاد الطلب ايضا لا ما ذهب اليه بعض المتأخرين من المعاصرين ان المراد بالجهاد جهاد الدفع فقط شعورا بالضعف امام المستشرقين. نحن عندنا كتاب وسنة واجماع في سلف الامة ينبغي ان نتمسك به وان لا نترك ديننا تحرجا من كافر او عماني وقح منافق او مرتد في الظاهر والباطن وما الى ذلك. من علينا ان نتمسك بديننا وان نعتز بشريعتنا، ولا يجوز لمسلم ابدا ان يشعر بالحرج. كتاب انزل اليه فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. لا يحل لمسلم ابدا ان يتحرج من شرعة شرعها الله عز وجل. واعلم ان ما ورد في موادعة الكافرين او في تركهم اذا تركوا المقاتلة لنا فكل الادلة الواردة منسوخة باتفاق المسلمين، كما قال الشوكاني رحمه الله الادلة الواردة في ايجاب قتال الكافرين على كل حال ما دامت المسلمين قدرة على قتالهم وحربهم وغزوهم في ديارهم. لكنني لا ارى لزوما لان نتعمق في هذه النقطة، هل الجهاد جهاد دفع فقط او جهاد دفع وجهاد طلب، لاننا الان امام جهاد الدفع، نحن امام جهاد الدفع فلنهتم به. وكذلك قال في المنهاج النووي رحمه الله للكفار حالان، الحال الاول ان يكونوا في في بلادهم مستقرين بها لا يقصدون شيئا من بلاد المسلمين. وفي هذه الحالة الجهاد فرض كفاية. والجهاد فرض كفاية. يبقى جهاد الطلب فرض كفاية. واخد بالك ان تخرج اليهم في بلادهم هذا فرض كفاية. وكذلك ذكر الألوسي في روح المعاني ان الجهاد ان قدم المشركون الكفار الى بلاد المسلمين تعين الجهاد. واما ان قصد الكفار في بلادهم فهو فرض على الكفاية فقط. اما الدليل على انه فرض ففي قوله تعالى كتب عليكم القتال. قال الطبري رحمه الله كتب يعني فرض. فهذه الآية هذا النص دليل على فرضية الجهاد من حيث هو. اما كونه فرضا على الكفاية فالأدلة في ذلك متعددة من الكتاب والسنة. الكتاب قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. قال القصاص رحمه الله ولو كان الجهاد فرضا على كل واحد بنفسه لما كان القاعدون موعودين بالحسنى بل كانوا يكونون مذنبين مذمومين مستحقين للعقاب بترك الجهاد. وكذلك قال الإمام الطبري رحمه الله عند هذه الآية قال لو كان القاعدون تاركين فرضا لكان الوعد لهم بالسوء لا بالحسنى. ولكن قوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى يدل على ان الجهاد فرض على الكفاية ولا يتعين الا في احيان مختلفة. الدليل الثاني على انه فرض على الكفاية قوله تبارك وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة لكن ينفر البعض ويبقى البعض كما قال الامام القرطبي رحمه الله لحماية الاهل والارض والمال وما الى ذلك. وكذلك قال القرطبي رحمه الله عند الآية الماضية وكلا وعد الله الحسنى نقل عن ابن عطية رحمه الله انه قال استمر اجماع المسلمين على ان الجهاد على كل امة محمد فرض على الكفاية. فرض على الكفاية. وثبت في صحيح مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى بني نحيان من هذيل فقال ليخرج من كل رجلين احدهما والاجر بينهما يعني ليخرج من كل قبيلة نصفها وليبقى النصف الاخر والاجر بين الخارجين والقاعدين. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم وهذا محمول على ان القاعدين يخلفون الذين خرجوا للغزو في اهليهم بالخير كما ثبت في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في اهله يعني بخير فقد غزا. الذي يخرج والذي يخلفه في اهله بخير الاجر بينهما. هذا دليل على ان الجهاد فرض على الكفاية. كذلك كما قال ابن الجوزي وغير واحد من اهل العلم الذي يتأمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته يجد انه عليه الصلاة والسلام كان يخرج في بعض الغزوات ويترك خلفه طائفة من اصحابه في المدينة بل كان صلى الله عليه وسلم يبعث البعوث ويجلس هو وكثير من اصحابه ما يخرجون في هذه البعوث. فكل هذا يدل على ان الجهاد فرض على الكفاية، لكنه يتعين في مواضع، سواء كان الجهاد هجوميا او دفاعيا، كان جهاد قدم او جهاد دفع، فانه يتعين في بعض الاحيان. رحمك الله. اذا غدا المسلمون، اذا غدا المشركون بلدا من بلاد المسلمين، تعين الجهاد على جميع اهل هذه البلدة، وصار فرض عين على كل مكلف منهم، وهذا ذهب اليه عوام اهل العلم، ان الجهاد يصير فرض عين على كل مكلف في هذه البلدة الذي هاجم العدو. فاذا الجهاد فرض عين على جميع اخواننا المسلمين في فلسطين. ان لم يستطع اهل هذه البلدة ان يقوموا برد العدوان، صار الجهاد فرض عين على الاقربين منهم، على القريبين منهم، على القريبين، على القريبين من فلسطين. ان تقاعس اهل البلدة انفسهم، لان بعض الانهداميين الذي يغتر بكلام الطواغيت يقول ان هؤلاء يعني الفلسطينيين اسلموا الارض لليهود، فلا ينبغي ان ننشغل برد هذه الارض اطلاقا. لو فرض اهل الارض في مقاومة الكافرين وتركوا فرض العين، اثموا جميعا، ولا يسقط هذا الفرضية عن من يليهم من المسلمين، وتتسع الدائرة ويتسع النطاق شيئا فشيئا حتى يشمل جميع المسلمين. خد بالك من هذه النقطة. لكن للأسف الشديد البعض او الكثير تحركهم بطونهم، تحركهم بطونهم، ولا يزال الجهاد مفروضا على المسلمين حتى يحملوا الارض التي احتلها اعداء الاسلام. ومن ذلك تعرف ان بطل السلام ما هو في الحقيقة الا بطل الهمام. كل واحد يتكلم بما يريد، وكل انسان يعمل على شاكلته، ويسقط علينا جميعا قول الله عز وجل: قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا. كيف يهاجم الاعداء بلدا اسلاميا، يحتلون الارض وينتهكون العرض ويسفكون الدماء ويحرقون ويدمرون الاموال، ونحن نقول نحن مصرون على السير في طريق السلام؟ هذا ان شئت فقل طريق الانهزام. وان قال قائل يعني لم يكن امامه الا ان يعقر هذه الاتفاقية لانه مضطر، المضطر الى اكل الميتة لا يجعل غضبا امام الناس لانه اكل الميتة، المضطر ليس بطلا بل هو مغلوب على امره، وعليه في هذه الحالة ان يأخذ بالاسباب وان يبني نفسه وان يعد لهم ما استطاع من قوة حتى يحذر ارضه ويطهر عرضه المدنس على ايدي هؤلاء الكافرين الذين هم على رأس القائمة السوداء بالنسبة للمسلمين. وهذه القائمة بينها لنا ربنا عز وجل: لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. كيف تعقد اتفاقية يعترف لهم فيها بعدوانهم وباغتصابهم، ويقال عليها بعد ذلك اتفاقية السلام، وينادى عاقدها بانه مفرد السلام لله الامر يفعل ما يشاء. على كل حال حين احتلت فلسطين صدر بيان عن هيئة كبار العلماء، واعتقد انه منذ الاحتلال الى الان تغير الحال، لكن الى الاسوأ ليس الى الاحسن. تغير الحال الى الاسوأ، يعني ان كنا مطالبين عند الاحتلال بشيء يطالبنا به الشرع فنحن مطالبون باكثر منه الان، اليس كذلك؟ اقرا عليكم البيان الذي صدر عن هيئة كبار العلماء في ذاك الوقت. نداء من علماء الازهر سنة 1947 الى ابناء العروبة والاسلام بوجوب الجهاد لانقاذ فلسطين وحماية المسجد الاقصى. قبل ان اقرأ هذا النداء سأقرأ على حضراتكم اسماء المشايخ الذين وقعوا على هذا البيان او هذا النداء. الشيخ محمد مأمون الشناوي شيخ الجامع الازهر، الشيخ محمد حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية، الشيخ عبد الرحمن حسن وكيل شيخ الازهر، الشيخ عبد المجيد سليم مفتي الديار المصرية السابق، الشيخ محمد عبد اللطيف دراز مدير الجامع الازهر والمعاهد الدينية، الشيخ محمود ابو العيون السكرتير العام للجامع الازهر والمعاهد الدينية، الشيخ عبد الجليل عيسى شيخ كلية اللغة العربية للجامع الازهر، الشيخ الحسيني سلطان شيخ كلية اصول الدين، الشيخ عيسى منون شيخ كلية الشريعة، الشيخ محمد الجهني شيخ معهد القاهرة، الشيخ عبد الرحمن داد الذي كان جاء شيخا الازهر بعد ذلك، الشيخ عبد الرحمن داب شيخ القسم العام، الشيخ محمد الغمراوي المفتش بالازهر، الشيخ ابراهيم حمروش، الشيخ محمود شلتوت، الشيخ ابراهيم الجبالي، الشيخ محمد الشربيني، الشيخ محمد العدريس، الشيخ محمد عرابك، الشيخ حامد محيثن، الشيخ علي المعداوي، الشيخ عبد الرحمن عليش، واعضاء جماعة كبار العلماء وكثير غير هؤلاء من العلماء والمدرسين في الكليات والمعاهد الازهرية في القاهرة والاقاليم المصرية. هؤلاء هم الذين وقعوا على هذا البيان. يقول البيان بقى: بعد قرار تقسيم فلسطين الذي وافقت عليه الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 29 نوفمبر سنة 1947 والذي يقضي بإقامة دولة يهودية وأخرى فلسطينية على أرض فلسطين، قام علماء الأزهر الشريف بتوجيه ندائه إلى أبناء العمومة والإسلام بوجوب الجهاد لإنقاذ فلسطين وحماية المسجد الأقصى وفيما يلي نص ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر المسلمين، قضي الامر وتألبت عوامل البغي والطغيان على فلسطين وفيها المسجد الاقصى اولى القبلتين وثالث الحرمين. ثالث الحرمين هذه قطر وثالث الحرمين ومنتهى اسراء خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. قضي الامر وتبين لكم ان الباطل ما زال في غيان وان يمسك بها اوصال شعوب وحد الله بينها في الدين واللغه والشعوب. ان قرار هيئه الامم المتحده قرار من هيئه لا تملكه، وهو قرار باطل جائر ليس له نصيب من الحق ولا العداله. ففلسطين ملك العرب والمسلمين بذلوا فيها النفوس الغاليه والدماء الزكيه وستبقى ان شاء الله ملك العرب والمسلمين رغم تحالف المسلمين، وليس لاحد كائنا من كان ان ينازعه فيها او يمزقها. واذا كان البغاة العزاء قصدوا بالسوء من قبل هذه الاماكن المقدسة فوجدوا من ابناء العروبة والاسلام قساورة ضراغمة زادوا عن الكمى، ورد البغي على اعقابه مقلما الانصار محطما اسنة، فان في السويداء اليوم رجالا وفي الشرى اساء، وان التاريخ لعائد بهم سيرته الاولى، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. يا ابناء العروبة والاسلام، لقد عرضتم من قبل حقكم بالحجة والبرهان ما شاء الله ان تناضلوا حتى تبين للناس وجه الحق سافرا، ولكن دسائس الصهيونية وفتنتها وأموالها قد استطاعت ان تجلب على هذا الحق المقدس بخيلها ورجلها، فعميت عنه العيون وصمت الآذان والتوت الأعناق، فإذا بكم تقفون في هيئة الأمم يحشكم، ومدعوا نصرة العدالة يتسللون عنكم نوابا بين مستهين بكم ومواجئ لأعدائكم ومتستر بالصمت متصنع للحياد. فإذا كنتم قد استنفدتم بذلك جهاد الحجة والبيان، فإن وراء هذا الجهاد الإنقاذ لحق وحمايته جهادا سبيله مشروعة وكلمته مسموعة تدفعون به عن كيانكم ومستقبل أبنائكم وأحفادكم، فذودوا عن الحمى وادفعوا الذئاب عن العرين، وجاهدوا في الله حق جهاده، فليقاتل في سبيل الله الذين ينشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يا أبناء العروبة والإسلام، خذوا حذركم فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا، وإياكم أن يكتب التاريخ أن العرب الأباث الأماجد قد خروا أمام الظلم ساجدين أو قبلوا الظلم صاغرين. إن الخصم جنن، وإن هذا اليوم الخصم وما هو بالهزم، فليكتب كل عربي وكل مسلم في أقصى الأرض وأدناها من ذات نفسه وماله ما يرد عن الحمى كيد الكائدين وعدوان المعتدين.